بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإن شاء الله تعالى ندرس هذه المنظومة الطيبة، وهي منظومة مختصرة حاول المؤلف أن يختصر التعاريف وأن يشير إلى أنواع الحديث، وأشار أيضا إلى كثير من الأقسام التي يتكلم عليها العلماء في مصطلح الحديث، وسماها اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. ومؤلفها معروف، الشيخ العلامة حافظ بن أحمد حكمي، علامة الجنوب، جنوب الجزيرة، كان من جيزان، وكان رحمه الله مجتهد مع صغر سنه، فألف مثل هذا الكتاب القيم الذي جمع فيه أشياء كثيرة من علم الحديث. إن شاء الله تعالى لأن هذه الدورة إن شاء الله تعالى أيامها قليلة، فنحاول أننا نختصر في الكلام على الأنواع وغيرها مما يذكره المؤلف، ولا شك أن هذه المنظومة أكثر من 300 بيت، لكن أكثرها تجد أنها متقاربة في المعاني، ممكن أننا نأخذ أكثر من بيت أو أكثر من 30 بيت في الدرس الواحد حتى إن شاء الله ننتهي منها، وسيكون التعليق بما يكون فيه يفهم المراد من كلام المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المقدمة، يقال مقدمة ويقال مقدمة. قال: الحمد، كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، ثم على رسوله خير الأنام، ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام. وهذا مقدمة، الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد على ما جاء في القرآن، افتتاح القرآن بالحمد، وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح كتبه بالحمد، وأيضا التبرك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأحاديث المتكاثرة في المجالس وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما من قوم يجلسون مجلسا فلا يذكرون اسم الله ولا يصلون على نبيه إلا كانت عليهم ترة. فلهذا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بركة المجالس مع الحمد. قال: أهمية السنة ومنزلتها من القرآن. قال: وبعد، إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. لا شك أن السنة هي تعتبر من علوم القرآن، السنة تعليم الحديث يعتبر، علم الحديث كله يعتبر من علوم القرآن، لأن القرآن من علومه التفسير والبيان والتوضيح، وأكثر ما يوضح القرآن هو السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وحتى أن بعض العلم يقول أن مفهوم الآية أن القرآن أنزل لأجل السنة، أن القرآن أنزل بيان لما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم فسرها بالظاهر أن السنة تبين القرآن، وهذا هو الظاهر، أن السنة تبين القرآن، والذكر هو القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا اعتبرنا الذكر القرآن فالذي نزل إليهم هو السنة، وإن اعتبرنا الذكر هو السنة فالذي نزل إليهم هو القرآن. فلهذا فالقرآن يبين السنة والسنة تبين القرآن. وكان بعض السلف كما جاء عن مكحول وغيره كان يقول القرآن يحتاج للسنة والسنة لا تحتاج للقرآن، معنى يحتاج من ناحية إيش؟ يحتاج للسنة من ناحية البيان، فالتوضيح والبيان في السنة، سواء كان في السنة القولية أو في السنة الفعلية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي في سيرته. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي قرآن، هي تفسير للقرآن. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وانتشرت عبارة ليست حديثا لكن بعضهم يظنها حديثا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي على الأرض. هذا ليس حديث وليس وإنما مقالة تترجم قول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، والمراد خلقه أي ما يتخلق به من أعمال وما يعمل به من أعمال فهي موجودة في القرآن. فكأنه يفسر القرآن بفعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال نشأة علم المصطلح. قال وإنما طريقها الرواية فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول. الآن علم المصطلح، وكل علم له مقدمات من مثلا واضعه، من الذي وضعه، وأيضا كذلك ما هو موضوع هذا العلم، وغيرها من الأشياء العشرة التي هي معروفة. فهنا ذكر المؤلف هذه الأشياء في نشأة علم المصطلح. لا شك أن علم المصطلح نشأ هذا العلم لأجل أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فيبين فيه الصحيح من الضعيف ومن المدخول على السنة. معنى هذا الحديث أو هذا العلم ألفه العلماء حتى يعرف الصحيح من الضعيف، فموضوعه هو معرفة المقبول من المردود أو صحة الحديث من ضعفه، هذا موضوع علم الحديث وهذه القواعد التي وضعها العلماء. وأما من أنشأ هذا العلم فليس هناك من يقال أنه أنشأ هذا العلم، لكن هناك من بدأ في التأليف في هذا العلم، وهذا العلم أجزاؤه كثيرة وفروعه كثيرة، ليس فرع واحد. مثلا علم الرجال، علم الجرح والتعديل، علم العلل، علم كذلك القواعد التي يعرف بها الحديث الصحيح والضعيف، معنى علم الأسانيد أو أحوال الأسانيد والمتون كما قال المؤلف، هذه أيضا من علم الحديث. فلهذا تجد في كل علم أناس بدأوا في التأليف فيه. مثلا عندنا في علم العلل، علم العلل أول من عرف أنه ألف فيه الإمام أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا يقال عبد الرحمن بن مهدي. ثم تبعهم في التأليف في هذا العلم تلاميذهم علي بن المديني ويحيى بن معين وكذلك أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. ثم بعد ذلك جاء البخاري وألف في العلل، وجاء مسلم وألف في العلل، وجاء الترمذي والنسائي وغيرهم من أئمة هذا العلم والذين هم عرفوا هذا العلم. وآخر من ألف أقصد في علم العلل الذي كان معنا يذكره العلماء من ناحية تعليل الحديث نفسه آخر من ألف الإمام الدارقطني، وهو آخر الحفاظ معرفة لهذه العلوم أو لهذا العلم خاصة علم العلل، فألف كتابه العظيم علل الأحاديث التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطبع في 15 مجلدا. طيب، فهذا علم. عندنا علم الرجال. علم الرجال اختلف في من أول من ألف فيه، يقال أنه ابن المبارك لكنه لا يعرف تأليفه، لكن أول من عرف تأليفه معنى هو الذي ألفه بنفسه هو الإمام البخاري. هناك كتب عن من هو أقدم منه مثلا كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل، لكن هم لم يكتبوها، هم لم يؤلفوا هم، وإنما أخذها طلبتهم. مثلا تاريخ ابن معين، تاريخ ابن معين إنما طلب الذين أخذوا العلم أو أخذوا وسألوا ابن معين عن الرجال دونوها، معنى كالعباس بن عبد العظيم وأيضا الدارمي أبو سعيد الدارمي وغيرهم من هؤلاء، سألوا ابن معين عن الرجال فدونوها وأخرجوها في كتاب. كذلك أيضا الإمام أحمد كان يسأله عبد الله ابنه وصالح وحنبل ابن عمه، وكذلك المروذي والمروزي وابن هانئ وغيرهم من طلبته يسألونه ثم يدونون هذا في كتبهم، وأخرجه أو جمعه الإمام الخلال في علل الحديث عن أحمد، جمع هذا كله السؤالات، سؤالات أبي داود وسؤالات عبد الله بن أحمد وغيرها، فسأل جمعها كلها في كتاب واحد، وألفت أيضا أخرجت سؤالات أبي داود، سؤالات المروزي، سؤالات الأثرم عن الإمام أحمد، هذه كلها سؤالات ليس هو الذي ألف، لكن أول من ألف في علم الرجال معنى أخرج كتابا في الجرح والتعديل وفي الرجال هو الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير. التاريخ الكبير هذا أول مؤلف يظهر أو ظهر في هذا العلم، أول مؤلف ظهر في هذا العلم معنى أنه في جرح وتعديل وأيضا أسماء الرجال، أسماء الرجال. ثم بعد ذلك تلاه العلماء في لما أبو حاتم وأبو جرعة لما رأوا كتاب تاريخ البخاري قالوا لعبد الرحمن هذا كتاب جميل، هذا كتاب جميل، اجمع لنا رواة الحديث واسألنا عنها. فقام عبد الرحمن واجتهد فجاء بالرجال الذين ذكرهم البخاري وزاد فيهم، وكان يسأل أبا حاتم يسأل أبا زرعة عن هؤلاء الرجال. فكما قلنا الإمام البخاري هو ألف أول من ألف في علم الرجال، وتبعه بعد ذلك العلماء كما قلنا ابن أبي حاتم ومسلم بن الحجاج وغيرهم، ثم توالت الكتب الكثيرة في هذا العلم. كذلك علم القواعد، علم قواعد المصطلح أيضا الإمام الشافعي ألف كتابه الرسالة وذكر قواعد، مجموعة قواعد من قواعد علم الحديث، ذكر مجموعة قواعد من قواعد علم الحديث، كيف يعرف الحديث الضعيف، ذكر الشاذ، ذكر المرسل، ذكر أشياء كثيرة، لكن لم يؤلف الرسالة في علم الحديث فقط، أدخل فيها مباحث من علم أصول الفقه، أصول الفقه. ولهذا تجد أحيانا معنا مباحث كثيرة مشتركة بين أصول الفقه وبين المصطلح، لأن الشافعي رحمه الله جمع بين المصطلح وأصول الفقه، فلهذا كثير من العلماء أو بل هناك مباحث تدرس في علم المصطلح وتدرس في علم الأصول، وهي كثيرة من النسخ مثلا، وأيضا كذلك معرفة العلل لكن أحيانا تختلف علل المصطلح عن علل الوصول، وأيضا أشياء كثيرة من هذا القبيل تجد تشترك. لكن أول من أفرد هذا العلم والقواعد أفردها في كتاب خاص هو أبو محمد الرامهرمزي، أبو محمد الرامهرمزي في الحد الفاصل، ألف كتاب سماه الحد الفاصل بين الراوي والرواية وكذا، فبين الرواية والراوي، فألف هذا الكتاب وهو أول كتاب ألف في القواعد خاص بعلم الحديث. ولأنه أول كتاب كان فيه قصور كثيرا، معناه لم يذكر أشياء كثيرة من علم الحديث، ذكر عدة قواعد وكذا، وذكر فيها كلام السلف وكلام أهل الحديث. وأيضا كذلك جاء بعد ذلك الحاكم أبو عبد الله وألف كتاب معرفة علوم الحديث، وجاء أبو نعيم الأصبهاني، وجاء بعد ذلك الخطيب البغدادي، وأكثر في علم الحديث ألف في قوانين الرواية، معنى في علم القواعد، ألف كتابه الكفاية في علم الرواية، وألف في الآداب آداب طالب الحديث الجامع في آداب الراوي والسامع، وأيضا ألف أجزاء كثيرة في علم المصطلح. ثم جاء بعده أناس حتى جاء ابن الصلاح وجمع شتات ما كان في هذه الكتب وألف كتابه علوم الحديث، ومن ثم سمي المقدمة، مقدمة علم الحديث. لماذا؟ لأنه جمع هذه الكتب القديمة كلها، جمع هذه الأصول، وجمع معنى الأنواع التي ذكرها هؤلاء وجمعها في كتاب واحد، فصارت مثل مقدمة لهذا العلم. من أراد أن يدرس المصطلح لابد أن يمر على مقدمة ابن الصلاح. ثم بعد ذلك أنه شرحت هذه المقدمة وجعلت عليها المختصرات وجعلت عليها المنظومات وهكذا، حتى مثلا جاء الحافظ ابن حجر وألف كتاب النخبة على غير ما ألفه الإمام ابن الصلاح. نعم، ألف ابن دقيق العيد ألف كتاب المقترح، لكن يقرب من طريقة ابن الصلاح. أيضا الموقظة للذهبي تقرب من طريقة ابن الصلاح، لكن لما جاء الحافظ ابن حجر أخذ نفس الأنواع، له لم يأتي بأنواع جديدة إلا أشياء يسيرة من علمي أو من الأنواع جاء بها ولم يأتي بها أحد قبله، لكن ابتكر طريقة أخرى في عرض هذا العلم، فألف النخبة ثم شرحها في النزهة وهكذا. ثم أن الناس ألفوا في ذلك من شروح مثل هذه ومنظومات، ومن هذه المنظومة هذه المنظومة، فهذا شيء مما يذكر في علمي أو في نشأة علم الحديث. وهنا قال وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية، معنى هذا العلم مبني على إيش؟ على الرواية وعلى قوانينها وعلى أيضا الراوي نفسه، وقد يكون الراوي صاحب دراية وقد يكون ليس صاحب دراية. صاحب الدراية الذي يكون عنده علم في هذا العلم، علم المصطلح، يعرف صحيح الحديث من سقيمة أو يعرف القواعد، فيكون عنده دراية. وهذا العلم أيضا مكون أنواعه من الرواية ومن الراوي، الرواية والراوي، ولهذا هنا سماها الأحوال المتون والأسانيد. الرواية هي المتون، والأسانيد هو الراوي. قال لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من المقبول، هذا موضوع هذا العلم، لا سيما عند تظاهر الفتن، وليس إفك المحدثين بالسنن، معنى لما ظهرت الفتن قال ابن سيرين لما ظهرت الفتن قلنا سموا رجالكم ولنسمي رجالا حتى يعرف أهل السنة منها فيؤخذ عنهم وأهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. أنا الآن يريد أن يشير إلى هذا أن ظهر علم الحديث والاهتمام بالحديث في ذلك الوقت، معنى عرفت شيء من القواعد، وأن هذا العلم يحتاج إلى رجال يأخذون هذا العلم كما جاء في الحديث الحديث الذي صححه بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، معنى العدول هم الذين يحملون هذا الحديث، وأما العدل وأما غير العدل فلا يحمل عنه هذا الحديث، وإنما يحمله أو يحمل عن العدل، يحمل عن العدل. فلهذا قال لما ظهرت الفتن، قال لا سيما أي خاصة عند تظاهر الفتن وليس إفك المحدثين بالسنن، معنى ليس أن المراد أن المحدثين كذبوا، لا، لما ظهرت الفتن كل واحد جاءت التعصبات، فلهذا قال ابن عباس لما كان رجل يقال له بشير ابن كعب أنصاري، معنى أقصد كان من التابعين، كان يحدث بحديث القدماء أو حديث عن معنى حديث الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس جالس ولم يلتفت إليه، ثم ذكر شيئا فالتفت إليه، ثم قال هذا بشير يا ابن عباس ما أدري هل أنكرت حديثي كله ولم تعرف إلا ذاك الذي نظرت، أو أنك عرفت حديثي وما أنكرت إلا هذا الذي نظرت. معناه يقول إيش؟ هو كأنه الآن يحدث وكان ينظر إلى ابن عباس، وابن عباس ما كان ينظر إليه، لكن لما ذكر شيء نظر إليه ابن عباس فاستغرب، يقول إما أنه ما يعرف حديثي أصلا لكن لما عرف نظر إلي، أو أنه ما كان عرف الحديث إلا هذا. فقال له ابن عباس يا ابن أخي كنا إذا سمعنا قائل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أعيننا وأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول فلا نأخذ إلا عمن نعرف. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول، معناه جاءت أمور وفتن، وأيضا ظهر أناس ما يضبطون الحديث، فلما ركب الناس الصعب والذلول قال ما كنا نأخذ إلا عمن نعرف. فلهذا فلما ظهرت هذه الفتن تعصب الناس، هذا تعصب الخوارج، هذا تعصب للروافض الشيعة، خاصة الشيعة ظهر فيهم الكذب، فلهذا اتقى الناس العلماء أحاديث إلا من عرفوا. فلهذا قال المؤلف هنا قال فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى. أنا اجتهدوا اجتهادا عظيما وتكلموا على الرجال، أنا وهذا الباب باب عظيم، معنى كما قال الإمام ابن دقيق العيد قال الكلام على الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها الحكام والعلماء. أنا هذا الكلام في الرواة وغيره، كلام في الناس حفرة من حفر النار، لا شك أنه يدخل في الغيبة. قال وقف على شفير هذه النار الحكام، أي الذين يحكمون على الناس، معنى المراد به القضاة، يعدلون هذا يجرحون هذا لا يقبلون شهادة هذا، والعلماء ويريد الجرح والتعديل. ولهذا يذكرون العلماء أنه لابد للعالم الذي معنى الذي يدخل في الجرح والتعديل لابد أن يكون ورع، أن يكون ورعا، لا يتكلم في الناس هكذا بالتشهي. وأئمة الحديث كلهم على هذا المنوال، ما في أحد يتكلم لأجل التشهي وإنما لأجل الدين. ولهذا لما قالوا ليحيى بن سعيد القطان قالوا له: يا أبا سعيد، كيف لو جاء هؤلاء الذين تتكلم عليهم خصماء لك يوم القيامة؟ أنا سيخاصمونك عند الله يوم القيامة هؤلاء الذين تتكلم عليهم. فقال رحمه الله كلمة عظيمة، قال: لأن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم خصمي. يقول: يا يحيى، لما لم تذب عن سنتي؟ أنا هذا ذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما نتكلم فيهم لأجل أنه فلان أو فلان، لا نتكلم فيه حتى يتقى حديثه، إن كان حديثه غير صحيح، وإن كان رجل عدل عدلناه، قلنا هذا رجل ثقة ما نأخذ منه الحديث. ولهذا قال يحيى بن معين: لأن الأمر دين، قال: إنا لنتكلم على رجال قد قال إننا لنتكلم على رجال قد وضعوا أرجلهم منذ 200 سنة في الجنة. على نتكلم نحن في هذا المقام، وأناس من التابعين مثلا أو كذا قد لعلهم قد دخلوا الجنة ونحن نتكلم عليهم. لماذا؟ لأجل الدين، لأجل النصح. لما كان عبد الرحمن بن أبي حاتم يدرس في علم في كتاب الجرح والتعديل، دخل عليه رجل من أهل الحديث وذكر له هذا الكلام من معين، فما كان من عبد الرحمن الإمام أبو محمد إلا أن سقط عليه الكتاب وجعل يبكي حتى رثوا له. لكن هذا دين، هم ما قصدوا أنهم يتكلمون في فلان ولا في فلان. هؤلاء أموات قد ماتوا من زمان، مثلا بعض الرجال أو كثير منهم قد ماتوا من زمان، إيش يستفيدون من كلام فيهم؟ الغالب أن الذي يستفيد مثلا من كلامه في غيره إنما يتكلم في الحي الذي يكون حي، مثلا له مصالح له كذا بينهم. لكن رجل قد مات إيش الذي يستفيد؟ لكن هذا الدين، لأجل دين الله جل وعلا. فلهذا كان أورع الناس هم علماء الحديث، فما كانوا يتكلمون إلا عن دين. قد يحصل معنى قد يحصل مثلا أحيانا شيء من الكلام في غير معنى، قد يكون من باب النفس، هذا يحصل بين خاصة بين المتقارنين في عصر واحد، أو بينهم مثلا عداوة في عقيدة أو في كذا، يحصل مثل هذا. لكن ما يحصل مثلا أن العالم من العلماء يتكلم في الناس بالتشهي، لا. فلهذا قام الأئمة وميزوا بين الحديث الصحيح فتكلموا على الرجال وبينوا العلل حتى صار نقيا كما قال المؤلف. قال: وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا. بعد ذلك أصلوا هذه الأصول، جاء الإمام الشافعي، جاء كما قلنا المقدمة التي ذكرناها، ووضعوا قواعد لهذا العلم. قال: ولقبوا ذاك بعلم المصطلح، معنى جعلوه لقب علم المصطلح، حيث عليها الكل منه مصطلح، معنى هذا العلم علم مصطلح الحديث. قال: وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها. هذا ذكرنا هذا الأمر وتسلسل العلماء في هذا في المصطلح. وتجد أن كلما جاء علماء زادوا في على الآخرين، لأن هذا العلم علم متجدد، ليس علم مثلا كما يقال علم مثلا موقوف، مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أننا نلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا جاء عن علماء قربوا هذه القواعد حتى يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. وأحوال الرواة والرواية تختلف. فلهذا كما قال الحافظ ابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم أن أقسام هذا العلم لا ما ستنحصر، معنى ما يقال مثلا هذا أقسام الحديث فيه كذا وكذا من الأقسام، ما يستطاع. لماذا؟ لأن أحوال الرواة والرواية تختلف من زمن إلى آخر. ولهذا تجد كما قلنا ما من عالم من العلماء الذين ألفوا في علم الحديث إلا وجاء بنوع لم يكن موجودا، أو تسمية قد يكون تسميته مثلا عند آخرين شيء آخر وهذا عند تسمية آخر. مثلا الذهبي سمى الحديث المطروح، ليس هناك من سبق الذهبي من سمى الحديث الضعيف جدا يسميه المطروح. جاء الحافظ ابن حجر وسماه الحديث المتروك. معنى لو نظرت وبحثت ما تجد أحد سمى حديثا سماه حديث متروك. نعم رجل متروك، فيه رجل متروك أو حديثه متروك أي هذا الرجل، لكن حديث متروك ما تجد قبل الحافظ ابن حجر. لكن نفسه هذا المطروح الذي سماه الذهبي مطروح هو نفسه يسمى متروك، وسماه من قبل منكر، سماه الإمام أحمد منكر، سماه فلان منكر. لكن أحيانا التسمية تختلف، وأحيانا نفس النوع أيضا غير موجود في من ألف قبل. تجد مثلا عالم من علماء الحديث يبتكر نوع، لأن الأحوال كما قلنا الرواة مثلا بعضهم يقول من روى عن أبيه عن جده، من روى من سمي بغير اسمه، من سمي أو من نسب إلى أبيه، من نسب إلى غير قبيلته، وهكذا. هذا شيء كثير، فلهذا فأقسامه كثيرة وأحواله أيضا كثيرة. فكانوا يقعدون ويصلون على كما قلنا على الرواية والراوي، أحوال الرواية والراوي. قال ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن نخوضها مفصلة. معنى الآن يقول الحافظ حكمي رحمة الله عليه يقول الآن سنذكر هذه الأنواع مجملة لأجل مثلا إذا كان يريد الإنسان يحفظها من هذه المنظومة، يحفظ أنواع الحديث. فقام ذكرها مجملة ثم بعد ذلك سيشرح كل نوع، وهذا يدل على ذكائه رحمة الله عليه. أنا وهذا الفعل فعل طيب جدا، لأن الآن مثلا إذا كان واحد يريد أن يعرف أنواع الحديث أسماءها سيحفظ هذه الأبيات. عبرنا على طيب طيب قال وكل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن، على ما يخرج إما تابع للإسناد وإما تابع للمتن. لكن بعض الأشياء تجدها قد تكون تابعة للمتن قد تكون تابعة للإسناد، معنى أقصد في أسباب الجرح والتعديل مثلا بعض الأسباب معنى متأرجحة بين الإسناد وبين المتن، مثلا التضعيف مثلا بالرواية عن المجاهيل، هذا قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن، أقصد في معنى في الإسناد أو في الراوي نفسه. والمهم أن هذه ما تخرج عن الأسانيد والمتون، إما لأن هذا العلم يدرس أحوال الأسانيد والمتون، فلهذا لا يخرج عنها في حال الإسناد وحال المتن. عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله. الإسناد منهم من يقول هو الطريق إلى المتن أو الطريق الموصلة إلى المتن، هذا الإسناد الطريقة التي توصلك إلى المتن، ومنهم من يقول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والحافظ رحمه الله قال الحكاية عن المتن، الحكاية عن المتن، وكلها متقاربة. المراد أنه هذه سلسلة الرجال فلان عن فلان حتى توصلك إلى حديث رسول الله أو من قاله مثلا من الصحابة أو من التابعين. قال والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد عن النبي عليه عن النبي، وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر. الآن هذا المتن هو ما ينتهي إليه الإسناد، ما ينتهي إليه الإسناد سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث، الحديث المرفوع كما سيأتي، أو عن الصحابي فهو حديث موقوف، أو عن التابعي فهو حديث مقطوع. وقد يسمى خبر إذا كان عن النبي عليه الصلاة والسلام عند عامة العلماء، أو يسمى أثر. الخبر ممكن مرادف يكون للحديث، عند كثير من العلم الخبر مرادف فيقول أو في الخبر كذا، قد يكون عن النبي عن صحابي عن التابعي. ومنهم من يقول أيضا الأثر، ولهذا سمى البيهقي كتابه السنن والآثار، يريد أن يفرق بين السنن هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار ما جاء عن الصحابة، السنن والآثار. وبعضهم سمى الآثار أي ما جاء عن الصحابة. وما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه حديث، وهذا طريقة أهل المشرق أهل خراسان وأهل كذا، يسمون الأثر ما جاء عن الصحابي والتابعي، وما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حديث. وهذا من باب الاصطلاح، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. قال قال تلخيص مباحثة، وهاك تلخيص وصول النافعة لحل ما قد أصلوه جامعة، ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن تخوضها مفصلة، أنا أخذ هذه الأنواع المجملة بعد ذلك تكون التفصيل، يأتي التفصيل فيها. قال قل متواتر واحد شهر أو شهر، عزيز فرد وغريب اعتبر. أنا الآن المتواتر، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه. أولا الحديث قسمه العلماء إلى متواتر واحد، وهذا أيضا من الباحث التي دخلت من أصول الفقه، ما في الحديث متواتر واحد. الذي في مصطلح الحديث إنما يبحث الحديث الآحاد، أما المتواتر ما له دخل في علم الحديث، لأنه المتواتر ما يسمى متواتر إلا لأنه صحيح خلاص، ما يحتاج إلى النظر في الأسانيد، والذي لا يحتاج إلى النظر في الأسانيد لا دخل له في علم المصطلح، وإنما هو من علم الأصول. فلهذا من الأشياء التي دخلت في علم المصطلح، لكن مشى عليها العلماء، قسموا الحديث إلى متواتر وأحاد. معلوم أن إيش موضوع الحديث كما ذكر المؤلف وهو معروف، معرفة صحيح الحديث من سقيم، هذا موضوع الحديث وموضوع مصطلح الحديث. لكن المتواتر أصلا صحيح ما يحتاج إلى النظر فيه، لكن كما قلنا لأن العلماء درجوا على هذا، فكثير من العلماء من يدخل المتواتر في علم الحديث، وإلا مثلا ابن الصلاح ما ذكره، ابن الصلاح ما ذكر المتواتر، وإن كان يذكر في سياق، لكن الذي اهتم بالمتواتر هم أهل الحديث، الذي اهتم بالحديث المتواتر هم أهل الحديث، لأنه كيف يعرف أنه متواتر إلا إذا عرفه أهل الحديث. فلهذا اهتم العلماء أولا، قالوا الحديث ينقسم إلى متواتر واحد، وإن كان هذا التقسيم أصله من المعتزلة، معنى ذكر العلماء أن أول من قسم هذا التقسيم هو عبد الرحمن ابن كيسان الأصم، وتبعه على ذلك تلميذه إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية ابن الإمام إسماعيل بن إبراهيم. فهؤلاء أول من قسم، لكن العلماء أخذوا هذا التقسيم من باب ليس مما أخذه المعتزلة حتى يفرقوا بين العقيدة والفقه، وإنما أخذوه من باب التيسير في العلم، حتى إذا كان هذا الحديث متواتر لا يبحث في سنده وإنما ينظر في أسانيد الأحاد. طيب، قال: وحاد شهر، معنى المشهور، وعزيز فرد وغريب اعتبر، معنى العزيز سيأتي تعريفه، والحديث الفرد والحديث الغريب. قال: متابع وشاهد له إن جلى. ثم صحيح حسن قد قبل، معنى المتابعة والشاهد. وهذه المتابعة من أحوال الإسناد، معنى من ما يبحث في الإسناد، والشاهد مما يبحث في المتن، وسيأتي إن شاء الله تعالى معانيها. قال: ثم صحيح حسن قد قبل، ومحكم معارض ومختلف، معنى المحكم والمتشابه، هذا في إيش؟ في علم الأصول، لكن أدخل في علم الحديث. وكذلك المعارض من معنى الذي ظاهره فيه معارضة، فيبحث، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. ومختلف، مختلف الحديث أيضا سيأتي الكلام عليه. قال: وناسخ قابل منسوخا عرف، أيضا النسخ أيضا الأصل أنه من مباحث علم المصطلح النسخ، لكن أدخل في علم الحديث، لأن بعض أهل الحديث ذكر النسخ، مثل الترمذي ذكر أن النسخ في العلل الصغير، ذكر أن النسخ علة، ذكر أن النسخ علة. أيضا كذلك الإمام أبو داود أعلى حديث صيام السبت فقال منسوخ، معنى هذا يدل على أنها علة عندهم، وإلا هذا يكون في علم الأصول. قال: والراجح المرجوح ثم المشكل، معلق ومرسل ومعضل، معنى هذه الراجح المرجوح، هذه الترجيحات، يدخل في الترجيحات، وهذا قد يكون في المصطلح وقد يكون في الأصول، هناك في الأصول ترجيحات وفي المصطلح أيضا ترجيحات. فترجيحات مثلا المصطلح كثيرة، حتى ذكر الزرقشي في النكت على ابن صلاح ذكر أكثر من 120 ترجيح، على من الترجيحات أكثر من 120، وذكرها السيوطي وزاد عليها. قال: ثم المشكل، المشكل معنى هذا ليس في علم المصطلح لكن اهتم به علماء الحديث، المشكل من الحديث معناه الذي أشكل معناه، وألف الإمام الطحاوي كتابه مشكل الآثار، مشكل الآثار، وهو مثل مختلف الحديث، ومعنى من مؤلفات الإمام الشافعي التي رواها عنه الربيع بن سليمان أيضا مختلف الحديث. قال: منقطع ثم ذكر المعلق والمرسل والمعضل، هذه من أحوال الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله تعالى منه. قال: منقطع مدلس قد احتمل، موضوع متروك وموهوم فعل، الموهوم هذا ليس هناك شيء اسمه حديث الموهوم، لكن الحافظ هنا زاده لأن معناه موجود، لأن معناه موجود، الوهم، الوهم، لكن أدخله العلماء في إيش؟ في العلل، غالبا الوهم يكون في العلل، معناه في الحديث المعلول، خاصة وهم الثقة، إذا وهم الثقة فهذا يدخلونه في حديث المعلول كما سيأتي. قال: ومنكر مقابل معروفهم، أن هناك منكر ومقابله المعروف، وشاذ قد قابل محفوظا لهم، أن الشاذ يقابله المحفوظ. قال: مدرج مقلوب مزيد مضطرب، مصحف محرف قد اكتتب، مدرج يكون في الإسناد وفي المتن، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومقلوب مزيد مضطرب، المزيد في متصل الأسانيد، والمقلوب هو الذي قلب إما في المتن أو في الإسناد، والمضطرب مضطرب الحديث الذي تساوت طرقه. قال مصحف محرف قد اكتتب، المصحف الذي يكون في التصحيف يكون في الشكلات، والتحريف يكون في الأحرف، مثلا عباس وعياش هذا محرف، معنى يجعل بدل عباس عياش، مثلا سليم وسليم هذا في المصحف هو سليم يقول سليم، وهكذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. قال مجهول عين ثم مستور وجد، مختلط سيء حفظ انتقد. المستور هذا المجهول الحال، وهناك فرق عند أهل الوصول يفرقون بين مجهول الحال والمستور، أما أهل الحديث ما يفرقون، أهل الحديث ما يفرقون بين المستور ومجهول الحال، معنى مرتبتهما واحدة. قال مختلط أي هذا الذي اختلط، الذي ذهب عقله في سواء كان في أوله أو في آخره. سيء حفظ انتقد، أنا سيء الحفظ أيضا من أسباب الطعن. قال مرفوع موقوف ومقطوع أتى، المرفوع عن النبي والموقوف عن الصحابة والمقطوع عن التابعي. قال ومسند متصل قد ثبت، المسند المتصل، وسيأتي معاني هذه الأمور. قال معرفة الصحب وتابعيهم وطبقاتهم ومن يليهم، عال ونازل وفاق وبدل، أنا هذه العالي والنازل مفهوم، إسناد عالي وإسناد نازل، لكن هناك فروع من هذه الفروع، الوفاق والبدل وأيضا التساوي والتصافح، تصافح كذا التساوي لا جدل، وسابق ولاحق أكابر، أنا هناك نوع يسمى السابق واللاحق، عن الأصاغر وبعكس يكثر، معنى رواية الأكابر عن الأصاغر، وتدخل فيها فروع مثل رواية الآباء عن الأبناء، رواية الصحابة عن التابعين، وهكذا. والعكس يكثر، معنى الأصل العكس، أن الابن يروي عن الأب والتابع يروي عن الصحابي والصغير يروي عن الكبير. قال أقرانهم ثم مدبج علم، معنى رواية الأقران ورواية المدبج، المدبج الذي هو نفسه رواية الأقران لكن كل واحد روى عن الآخر يسمى مدبج. قال وإخوة والأخوات قد فهم، معنى ذكر الإخوة من الرواة، من رواة الحديث أو من الصحابة، هؤلاء إخوة، كيف ليش يرونه؟ عشان يعرف أن هذا أخ لهذا، حتى لا يختلط بغيره، حتى لا يختلط بغيره. قال وأحيانا تكون من باب الفائدة فقط. قال وصيغ الأذى والأسمى والكنى، وصيغ الأذى، وصيغ الأذى والأسمى والكنى، صيغ الأذى معنى صيغ تأدية الحديث، هناك صيغ تحمل وهي السماع والعرض وغيرها، وصيغ تأدية، حدثنا فلان، سمعت فلان، متى يقول حدثنا، متى يقول سمعت، متى يقول مثلا قرأت، متى يقول مثلا عن فلان، متى يقول مثلا أجازني فلان، هكذا. قال ألقابهم أنسابهم للاعتناء، أنا يفرقون بين من كان له لقب ذكروه بلقبه حتى يعرف ويميز عن غيره، للاعتناء، الاعتناء حتى يميز كل واحد عن غيره. قال متفق مفترق والمهمل، المهمل هو الذي ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه أو اسم قبيلته، مثلا محمد أحمد، فيبحث من هذا أحمد، من هذا محمد، وهكذا. مؤتلف مختلف قد سجلوا، مشبه والطبقات والطبقات بالولاء، معنى مؤتلف ومختلف هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ما المراد بالمؤتلف المختلف. قد سجلوا، قال مشبه، معنى المشبه أي مشبه النسبة الذي ألفه ابن ناصر الدين، مشبه النسبة، هذا يدخل في مسألة التصحيف والتحريف، أو يدخل في المؤتلف والمختلف. قال والطبقات، معرفة الطبقات، هذا من الطبقة الأولى، من طبقة الصحابة مثلا، طبقات التابعين، طبقات أتباع التابعين وهكذا. قال والطبقات بالولاء، معنى هل هو ابن فلان مثلا من قبيلة، هل هو أصل قبيلته من أنفسهم أو أنه بالولاء، هذا يذكرونه للتعريف. قال جرح وتعديل وأقسام الولاء، معنى أقسام الولاء، معنى الجرح وتعديل، هذا موجود، معنى جرحهم وتعديلهم. وأقسام الولاء ظهر معنى في رتبهم، في رتبهم من هو أحفظ ومن هو أقل حفظا. قال سن التحمل مع التحديث، معنى كم يتحمل الحديث وكم يؤدي الحديث، فقالوا أنه يتحمل من 5 سنوات كثير من الحديث، وأنه من قال لابد أن يبلغ، لكن الصحيح الذي عليه العمل إذا رشد. قال مع التحديث وحداثهم وسبب الحديث، معنى سبب الحديث الذي جاء هذا الحديث، وهذا جاء متأخرا، معنى ابتكره بعض العلماء متأخرين، مثل سبب نزول الآية جاءوا أيضا بسبب الحديث، وهو مما يبين معنى الحديث. قال كذا تواريخ المتون جمعا، وأدب الطالب والشيخ معا، معنى تواريخ المتون يعرف ما هو السابق ما هو اللاحق، حتى مثلا يعرف النسخ والجمع بينهما، وأدب الطالب والشيخ مع أداب الطالب والشيخ، وهذا قد ألف فيه كثير من العلماء، ومن هذه التأليف كتاب الجامع للإمام الخطيب. قال كتابة الحديث والمقابلة، مقابلة النسخ، سماعه إسماعه الرحلة له، معنى مقابلة السماع، وكذلك يذكر الإسماع من سمع منه ومن ومع من. قال تصنيفه فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسم، أنا هذه الأقسام التي يذكرها العلماء. قال وسعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا، فعيه. قال وسعيد الكل في مواضعه في النظم وإجمالا وتفصيلا فعيه، مبينا أنواعه معتبرا جهات تقسيماته محررا، فلا يملنك ما تكرر لعله يخلو إذا تقرر، معنى إذا تقرر عندك يخلو هذا الملل ويذهب، فتعرف بعد ذلك ما المراد من هذا وما المراد من هذا، لأن الإنسان أحيانا لما يرى شيء متشابه يقول إيش هذا التكرار، لكن لما يعرفه ويفقه هذا الشيء يعرف أنه ليس هناك تكرار. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.